السلام عليكم. ممنون، تفضل. إلى روح الوالد العزيز والحبيب الحاج أبو عماد، وإلى الشهداء الأعزاء والكرام في القنيطرة، وإلى كل الشهداء نهدي ثواب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. صدق الله العلي العظيم. في البداية أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك والطيب في إحياء ذكرى هؤلاء الأعزاء والأحبة والكرام. إنني أيضا أجدد تعزيتي لعائلة الحاج الفقيد الكبير الحاج أبو عماد، لزوجته الكريمة الوالدة الكبيرة الحاجة أم عماد، لعائلته جميعا، لبناته، لأحفاده، لإخوته، لأهله، لأقاربه، لأرحامه، للجميع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع رسول الله وأهل بيته الأطهار وصحابته الأخيار وجميع الشهداء والصالحين. كما أود أن أجدد التبريك والتعزية لعائلات شهدائنا الأعزاء والكرام الذين قضوا في مثل هذه الأيام في منطقة القنيطرة في سوريا، قضوا شهداء بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على المقاومة وعلى سوريا وعلى لبنان وعلى فلسطين وعلى كل المنطقة. أتبارك أيضا بذكر أسمائهم الشريفة: الشهيد القائد الحاج أبو عيسى محمد أحمد عيسى، الشهيد المجاهد جهاد عماد مغنية، الشهيد المجاهد محمد علي حسن أبو الحسن، الشهيد المجاهد عباس إبراهيم حجازي، الشهيد المجاهد علي حسن إبراهيم، الشهيد المجاهد غازي علي ضاوي، والأخ العزيز في الحرس الثوري الإسلامي في إيران العميد الشهيد محمد علي الله دادي، المعروف فيما بيننا بالحاج أبو علي رضا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم جميعا برحمته وأن يتقبلهم في الشهداء. أيها الإخوة والأخوات، يجب دائما في البداية وفي حفل كهذا الحفل نكرم فيه الشهداء وعوائل الشهداء، أن نعترف لهؤلاء الشهداء بفضلهم العظيم على بلدنا وعلى شعبنا وعلى منطقتنا وعلى أمتنا. اليوم عندما يتحدث أي مسؤول في لبنان عن الأمن، يجب أن يحضر عند الجميع أن هذا الأمن ما كان ليتحقق لولا تضحيات هؤلاء الشهداء. عندما نتحدث اليوم في المنطقة عن هزيمة كبرى للمشروع الأمريكي الصهيوني في أكثر من بلد وفي أكثر من ساحة، وعن انتصارات لحكومات وشعوب هذه المنطقة في مواجهة تحديات. لما بنعد العوامل والأسباب طبعا ما في عامل واحد. الفضل الأول هو لله سبحانه وتعالى الذي أعان ونصر وأيد وسدد. وبعد الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى يجب أن نضع هذه المجموعة من المضحين الشهداء الذين قدموا دماءهم، وعوائل الشهداء الذين صبروا وتحملوا، والجرحى خصوصا أولئك الذين ما زالوا يعانون من آثار الجراح وتبعات الجراح، والمقاتلون من ضباط وجنود ومقاومين في أكثر من بلد وفي أكثر من ساحة الذين ما زالوا يملؤون الساحات والميادين. بالدرجة الأولى بفضل هؤلاء، بصمودهم، بتضحياتهم، بثباتهم، بدمائهم. إذا كان هناك من أرض قد تحررت، أو أسرى قد عادوا، أو أمن قد أنجز، أو انتصار قد أعلن، أو هزيمة لمشروع معادي، هذا الذي لا يجوز أن يغيب عن بالنا للحظة واحدة على الإطلاق. ويجب أن نعرف لهذه الشريحة العظيمة العزيزة من شعبنا ومن شعوبنا في لبنان، في فلسطين، في سوريا، في العراق، في إيران، في اليمن، في البحرين، في كل بلد وفي كل دولة وفي كل مكان يوجد فيه مواجهة وتحدي ومعركة من هذا النوع. اسمحوا لي في كلمة هذه المناسبة، أنا مقسم كلامي ثلاث مقاطع. المقطع الأول أنطلق فيه من الحاج أبو عماد رحمة الله عليه إلى بعض العناوين. أتحدث عن أبو عماد وجيله ومسؤوليتنا أيضا. المقطع الثاني بعض النقاط المتصلة بالشأن اللبناني، وآخر شيء بختم بكلمة بالوضع في المنطقة. أبو عماد كما نعرفه جميعا هذا الأب والوالد ورجل المؤمن المتدين الطيب المتواضع الطاهر الحنون، هذه مواصفات كلنا يعرفها، كل من عاشر أبو عماد من قريب يعرف هذه المواصفات. الصابر المحتسب المبتلى الممتحن، وخصوصا في السنوات الأخيرة على كل حال الحاج أبو عماد والحاج أم عماد صرفوا بقية حياتهم على دعم هذه المسيرة ومساندتها والحضور في كل المناسبات التي تحتاج إلى تثبيت للقلوب والأقدام والحضور بين عوائل الشهداء. وكان لنا أعداد كبيرة من الشهداء خلال هذه السنوات الأخيرة بفعل المواجهة الكبرى الدائرة والقائمة في المنطقة. الميزة الرئيسية عند الحاج أبو عماد واللي وردت أيضا بالتقرير قبل شوي يوم اللي حكينا عن استشهاد الحاج عماد رحمة الله عليه، نحن اليوم نتحدث عن والد شهيد، عن والد شهداء ووالدة شهداء وعائلة شهداء، شوي عند ميزة لا تتوفر حتى الآن في أي عائلة أخرى، وهي أنها قدمت كل أولادها شهداء، كل أبنائها شهداء. هلأ في عنا عائلات كريمة وعزيزة قدمت 3 شهداء، 4 شهداء، شهيدين، لكن ما زال في البيت، ما زال في العائلة شباب من الأبناء المباشرين أو المباشرين. لكن عائلة الحاج فايز مغنية أبناؤها شبابها رجالها كلهم شهداء من هو سبحان الله التدوج كمان، يعني من الأصغر فالأكبر فالأكبر، يعني من الشهيد جهاد فايز مغنية إلى الشهيد فؤاد فايز مغنية إلى الشهيد القائد الحاج عماد فايز مغنية رضوان الله عليهم أجمعين. هذه ميزة مهمة، واستثنائية، وتعبر عن مستوى العطاء ومستوى الجود ومستوى الامتحان ومستوى الابتلاء، وأيضا عن مستوى الصبر والتسليم ورضا بمشيئة الله وباختيار الله وباصطفاء الله، الذي شاهدناه من أبو عماد وأم عماد وكل أفراد هذه العائلة الكريمة. أنا بالحقيقة بالحكي عن أبو عماد وجيله نقيت عدة عناوين سريعة، وبدي أحكيهم من شان جيلنا ومن شان أولادنا وأحفادنا، هم الجيل الأسبق من جيلنا. أبو عماد يعني مثل والدي، مثل والد الكثيرين من عمرنا. فنحن هلأ عمليا باللحظة الحالية فينا نحكي عن أبائنا، هذا جيل، وجيلنا نحن يعني أولاد الخمسينات وقريب الستينات، أولادنا وأحفادنا، نحكي عن هذا الجيل اللي سبقنا شوي. واحد جيل الكادحين العاملين، نتذكر في تلك المرحلة يعني اللي نحن عشنا نحن صغار أو بيحكونا يا أبائنا عن تلك المرحلة التي عاشها آباؤنا وأجدادنا القريبين، يعني جيل أبو عماد ومن سبق وجيل آباء هذا الجيل، من فقر وجوع حرمان وإهمال من الدولة والحكومات المتعاقبة ومظلومية. في الحقيقة أي إنسان إذا بيقرأ الكتب أو المذكرات أو بيستمع لهذيك المرحلة يبكي، يعني لا يستطيع أن يتحمل عندما يستمع إلى ما كان يعيشه هؤلاء وكيف هاجروا من قراهم، خصوصا من البقاع ومن الجنوب ومن بقية المحافظات إلى بيروت، إلى ضواحي بيروت، إلى ما كان يسميه سماحة الإمام المغيب القائد السيد موسى الصدر عاده الله وأخويه بخير، كان يسميه بحزام البؤس. بتبلش فيه من الأزاعي وحي السلم وبتمشي فيه لتروح على الكارنتينا وعلى النبعة وعلى برج حمود وعلى طل الزعتر وغيره. وكيف جاء هؤلاء من هذه القرى والأرياف، وماذا عملوا هنا، وكيف كدحوا، وكيف اشتغلوا في الليل وفي النهار، ونوع الأعمال التي تحملوا القيام بها واستمروا هكذا. هؤلاء جيل الآباء، جيل آبائنا، نحن نتذكر كيف كانوا أنا بعرف عائلات بكاملها أنه من الصبح لعشية البي والأم عم يشتغلوا حتى يقدروا يأمنوا طعام لأولادهم، أو يقدروا يفوتوهم على المدارس، أو يقدروا يأخذوهم عند طبيب. لطالما تحملوا عناء العيش وشظف العيش وصعوبات الحياة من أجل أن يؤمنوا لأولادهم وبناتهم وأبنائهم حياة معقولة، لا أقول حياة كاملة أو حياة مترفة، حياة معقولة فيها الحد الأدنى من إمكانيات الصمود والبقاء والاستمرار، ولكن حياة مع كرامة. هؤلاء كانوا بحسب الأحاديث الشريفة والروايات الموجودة عندنا كمسلمين، موجود في رواية عندنا أن الكاد على عياله، هذا الذي يخرج عند الصباح الباكر وقد يعود في وقت متأخر ويتعب طوال الليل، وأحيانا قد يعمل طوال النهار وأحيانا قد يعمل في الليل في سبيل عائلته وحياتها وقوتها وكرامتها، هؤلاء كالمجاهدين في سبيل الله، بالرواية بيقول كالمجاهد في سبيل الله. هذا طبيعي، هذا نحتاجه. لا يجوز أن تخلو الجبهات من المجاهدين لأنه بيسقط كل شيء في يد أعدائنا. أيضا لا يجوز أن يخلو المجتمع من العاملين ومن الكادحين، إذا تحول المجتمع إلى آباء لا يتحمل المسؤولية، إلى كسالة، إلى تنابل، سينتشر الفقر والسلب والنهب والسرقة ومشاكل والجريمة. لذلك هؤلاء تحملوا مسؤوليات كبيرة. أبو عماد رحمة الله عليه كان نموذج لهؤلاء الكادحين الذين تعبوا في حياتهم، تعبوا وكدوا وعملوا. أي تفاصيل على كل حال الناس اللي عاشوه وعايشوه بيعرفوه. اثنين، هؤلاء هذا الجيل كان جيلا مربيا، مربيا لأبنائه وبناته. يعني الآباء والأمهات في ذاك الجيل واقعا كانوا يربونا، يهتموا فينا، يحكوا مع أولادهم، ينصح أولادهم، يوعظ أولادهم. جيلنا نحن إذا بقي متمسكا بقيمه، بأخلاقه، بدينه، بإسلامه، بهذه التقاليد والعادات الجميلة والطيبة الموجودة في مجتمعنا، فهي من بركات تربية هذا الجيل من الآباء والأمهات، ولهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى علينا. لماذا أذكر هذه النقطة؟ لأقول الجيل، الأجيال الحاضرة من الآباء والأمهات، من جيلنا ومن أولادنا وأحفادنا، إذا كمان بلشوا يتزوجوا يجب أن يعرفوا أنه عليهم مسؤوليات كبيرة جدا. للأسف في الواقع المعاصر هذه المسؤوليات يتم التخلف عنها. اليوم وين البي والأم بيقعدوا مع أولادهم، بيحكوا مع أولادهم، حتى إذا التقوا على غداء أو عشاء أو على سهرة بتلاقي كل واحد حامل هذا شو بتسموه أنتو، اللوح وقاعدين عم بيتكتكوا ويحكوا، ما حدا بيحكي مع حدا، ما حدا بينصح حدا، ما حدا. بعد شوي حسيوا الناس غرب عن بعضهم حتى داخل البيت. في زمن الانترنت وفي زمن الواتساب وفي زمن ما بعرف شو، هذه المصطلحات ما بعرف احفظها انا، وفي زمن هاي ثورة الاتصالات، وان بعد في عائلات، علاقات عائلية وعلاقات اجتماعية وعلاقات رحمية، الأولاد عايشين بعالم تاني. الله أعلم مين عم بيربيهم، الله أعلم مين عم يحكي معاهم، الله أعلم مين عم بيكولن أناعاتهم وثقافاتهم وقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم. وبيجي وقت ما تتفاجأوا فيه انه بعد، يمكن هلا بعد هذا الجيل والجيلين بيصمدوا، بس لقدام شوي سوف نشهد أجيالا مقطوعة الصلة بكل هذا الماضي وبكل هذا التاريخ وبكل هذه القيم، إن لم يبادر الآباء والأمهات في كل جيل إلى تحمل مسؤولياتهم. والعنوان الثالث هو مواكبة هذه المقاومة من قبل هذا الجيل من الآباء والأمهات. يعني لما عم نحكي بالسبعينات بالثمانينات كانوا بعضهم آباءنا وأمهاتنا شباب، والذين كانوا التحقوا في هذه المقاومة أغلبهم شباب، 19 و20 و21 و22 سنة. هذا الجيل من الآباء والأمهات، جيل أبو عماد، فتح الأبواب، فينا نقول كانوا جزئين، جزء شجع في هذا الاتجاه، وفي جزء في الحد الأدنى ما منع، لم يحتفظ بأولاده وبأبنائه وشبابه، ولم يبخل بهم على لبنان وعلى الأرض وعلى العرض وعلى الكرامة وعلى السيادة وعلى العزة. وهذه الميزة الحمد لله، مثل ما قبل شوي انتقدنا، لكن هذه الميزة ما زالت في جيلنا وفي جيل أبنائنا، وهذا نراه بشكل واضح اليوم في مجتمعنا. لكن هذا يحتاج دائما إلى تثبيت وإلى تأكيد. عند الحاج أبو عماد كان بيقدر لما يقدم شهيد خلاص، مع ذلك الشهيد الأول، الشهيد الثاني، وصولا إلى الحاج عماد. وما أدراك ما الحاج عماد، قائد في هذه المسيرة. هذه من بركات هذه العائلة الاستثنائية، أن تقدم للبنان وللمقاومة ولفلسطين ولحركة المقاومة شخصية، وأن تقدم رجلا وأن تقدم قائدا كعماد مغنية، الذي هو بحق رجل استثنائي وقائد استثنائي وشخصية استثنائية. ثم لا يكتفى بالأولاد فيكون أحد الأحفاد شهيدا. وبتعرفوا عادة الجد لما بيستشهد ابنه بصير علاقته العاطفية بالأحفاد أكبر بكتير. وفي هيك واقع قدم الحاج فايز منية شهيدا من أحفاده أيضا. والعنوان الأخير في هذا المقطع الأول له علاقة بالحاج أبو عماد هو وصية الدفن. ممكن لحدا يقول يا سيد شو جاب هاي على هاي، لألكم أنا وين بدي أروح فيها. عندما توفي الحاج أبو عماد صار تواصل عائلته، طبعا بطبيعة الحال العائلة كانت ترغب بأن يدفن في روضة الشهيدين إلى جانب أبنائه الشهداء، وهيك العائلة بتصير قريبة، بتروح عند شهداء أو بتروح عند أبي شهدائها. لكن وصية الحاج أبو عماد التي قالها لأكثر من شخص أنه يريد أن يدفن في قريته طيردبة في الجنوب. طيب ليه يا حاج؟ هون أنا بدي واقف عند هاي. ليه؟ حتى تضل العيلة، ضل عائلتي وأهليتي ولادي وأحفادي وبناتي، هلا أولاد ما عاد عنده، بناتي وأحفادي يضلوا يجوا على الضيعة. يعني كما هو مدرسة في حياته هو مدرسة في عند وفاته. هذا شوي بدي واقف عند هذه النقطة لأقول نعم أيضا من مخاطر جيل الانترنت وجيل الواتساب وجيل 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 الانقطاع عن هذه الجذور، عن البلدات، عن القرى التي ينتمي إليها آباؤنا وأجدادنا. بدو هاي العلاقة الوجدانية بالضيعة تضل مستمرة. هلا ليش بتشوفوا هذا عند آبائنا أكثر؟ لأنه هن إجوا من الضيعة على بيروت، إجوا من الضيعة. جيلنا نحن وجيل أولادنا وأحفادنا أغلبوا خلق وين؟ بالضواحي، خلق بعيدا عن القرى والبلدات. أما جيل آبائنا هاي الضيعة والبلدات بتعني له حياته، صباه وشبابه، آبائه وأجداده، أمهاتهم وأرحامهم وكل هذا التاريخ. طيب وبدوا نيانا نضل موصولين، والصح أنه نضل موصولين. لذلك أنا أدعو إلى أن تكون وصية الحاج أبو عماد هي وصية ثقافية وهي وصية وجدانية. يعني كيف نعمل لترتبة أجيالنا بقراها وببلداتها؟ هاي طبعا مسؤولية الآباء والأمهات في الأجيال الحاضرة. ما تنقطع الصلة بالضيعة، بالقرية، بالبلدة التي أصلا ننتمي إليها. هلأ في عادات بلبنان جيدة، يجب الحفاظ على هذه العادات، وإن كانت بعض الأحوال حنان عم تتراجع. مثلا أنه بأيام السبت والأحد، بالعطل، بالأعياد، ناس بيطلعوا على الضيعة، هذه عادات يجب التمسك بها. بالصيف الناس بيطلعوا على الضيع، هذه عادات يجب التمسك بها. وأنا أدعو إلى أكثر من ذلك. أي عائلة موجودة في بيروت في الضواحي غادرت قراها وبلداتها وضيعها أن تسعى بأي شكل، يعني ولو العائلة، هلا أنا بعرف الإمكانات المالية ما بتساعد، بس مجموعة إخوة ومجموعة عيال لو عمروا أوضة أوضتين بالضيعة بيضل يتذكروا أبوهم وجدهم وأمهاتهم وجداتهم، ويضل هذا البيت مثل ما بيقولوا مسمار جحا بالضيعة، تطلع العيال تتناوب عليه تحضر فيه. هذه الصلة يجب أن تبقى مستمرة. لكن هذا في البعد الثقافي والوجداني والعاطفي. لكن اسمحوا لي أن أتوسع أكثر وأقول كلمة مختصرة لأنه هذا بده نقاش، لعله يكون هذا المنحة، هذا الاتجاه أنه نعيد النظر في هذا التراكم السكاني في بيروت والضواحي، وينعمل خطط على مستوى الدولة، وينعمل خطط على مستوى المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، يمكن يكون هذا حل كتير من مشاكل الموجود اليوم بالبلد. هلأ بالتراكم الموجود هون، طيب في عنا أزمات سير ما إلى حل، وده بده ينعمل له حلول، بده إمكانات هائلة. في عنا أزمات بيئية خانقة، في موضوع النفايات، في موضوع الأوضاع الصحية، في الآثار الاجتماعية لهذا التراكم السكاني. سرعة انتشار المخدرات، سرعة انتشار الرذيلة، سرعة انتشار الجريمة. في كتير آثار سيئة لهذا التراكم السكاني في مناطق ضيقة ومقفلة. لكن إذا بلشنا نرجع على الضياع، بلشنا نحيي الأرياف من جديد، طبعا هذا بده خطة، بده تنمية. أهم شيء بده شغلتين، أن الدولة وأيضا المجتمع المدني ساعدوا في إيجاد فرص عمل في القرى، واثنين تأمين مواصلات. هلأ أنا بعرف في عيال بكاملها انتقلت إلى أماكن، إلى عادت إلى قراها لما صار في أوتوسترادات. هلأ الواحد أحيانا يمكن يجي من النبطية أو من طاقة الزهرانة بيوصل على بيروت قبل ما يوصل ابن حي السلم اللي طالع على بيروت. في حالات من هذا النوع، هذا أمر يجب أن يفكر به، يجب أن يخطط له، يجب أن يدرس حتى على مستوانا نحن. يعني بيوم الأيام نحن كنا قاعدين عم نفكر بس انعجقنا بالأحداث اللي صارت بالمنطقة، أنه طيب أغلب إخواننا الذين يعملون في الجنوب فليسكنوا في الجنوب، أغلب إخواننا الذين يعملون في البقاع فليسكنوا في البقاع، وهكذا في بقية المحافظات. أنا لا أتحدث عن شريحة اجتماعية معينة أو عن طائفة معينة أو عن محافظة معينة. أصل منهجية وفكرة العودة إلى الأرياف، العودة إلى القرى، ولبنان كله أصلا مدينة كبيرة، يعني كل لبنان على بعضه قديش، إذا تعالج في موضوع المواصلات يمكن أنه يصير في هذا الانتشار السكاني بشكل منظم ومدروس، وهذا له بركاته. العيش في الأرياف وفي الضياع إلى آثار صحية ونفسية وتربوية. يا أخي على القليلة في محل يطلعوا الأولاد يلعبوا، على القليلة بتشوف شمس، على القليلة بتشوف هواء. عم بحكي عنكم، أنا ما بشوف شيء يعني. فالناس بتطلع، الناس بتشم، بتظهر، بتلتقي، بتاكل من أرضها أكل طيب، بتزرع لها حبة خضرة من هون، حبة قمح من هون، كتير الحياة تتغير. هذا بده مقاربة جادة. على كل حال أحببت من هنا أن أقول أنه الحاج أبو عماد رحمة الله عليه، الأصح يمكن هو ما كان قاصد هذا البعد الثاني اللي أنا عم بحكيه، لكن البعد الأول أكيد كان مقصودا له وعبر عنه، وهذا ما نتمناه على جميع جيلنا وجيل أبنائنا وجيل أحفادنا والأجيال المقبلة، أن يحفظوا هذه الصلة العاطفية والوجدانية بقراهم وبضياعهم، وبالخصوص إذا كان لهم فيها أرحام وأقارب، وهذا مما يعزز ويمتن البنية الاجتماعية والبيئة العامة التي نستند إليها ونعيش فيها. لبنانيا عندي كم نقطة بدي أحكي فيهم. النقطة الأولى، خلال الأسابيع القليلة الماضية كان في اتهامات أمريكية ليست جديدة ولكن يترتب عليها أثر جديد، وهي أنه قال شكلت وزارة العدل الأمريكية لجنة تحقيق بدأت تجي على لبنان. هلأ ما بعرف إجت ما إجت، لأنه وسائل الإعلام كل شيء حكي شكل، أنا ما دققت. بدأت تجي تلتقي مع مسؤولين لبنانيين وجهات لبنانية وبدأت تعمل تحقيق حول شو؟ حول علاقة حزب الله بتجارة المخدرات، وأنه انفتح قصة بأمريكا أنه أوباما منع التحقيق في المسألة الفلانية التي ترتبط باتجار حزب الله بالمخدرات، بينما ترامب هو لا يتسامح في شيء، وبالتالي هو مشكل لجنة تحقيق. نفس هذا الموضوع أيضا في جهات اشتغلت فتحته بفرنسا، وأنه في اعتقالات وفي ناس وتجارة مخدرات وغسيل أموال ومشاكل. بكل الأحوال يعني موضوع ما بدي يوقف عنده كتير بالوقت، لكن بدي أذكر بالموقف أساسا. أود أن أقول لكم ولكل المشاهدين بشكل قاطع أن هذه افتراءات واتهامات ظالمة ولا تستند إلى أي وقائع وليس لها أي حقيقة. حزب الله فيما يتعلق بهذا الأمر له موقف ديني وشرعي وأخلاقي واضح جدا. عندنا التجارة بالمخدرات حرام وممنوع ومن الكبائر أيضا، ونحرم التجارة بالمخدرات حتى في مجتمعات العدو. يعني ممكن حدا يطلع معه أنه طيب شو المشكلة نبيع مخدرات للمجتمع الإسرائيلي لندمر المجتمع الإسرائيلي؟ حتى بيع المخدرات للمجتمع الإسرائيلي لتدمير المجتمع الإسرائيلي عندنا حرام، أصل التجارة بالمخدرات ونشر المخدرات ما إلى علاقة حتى في مجتمع معادي. هذا التزامنا، هذا التزامنا المطلق، وبالتالي هذا كله ليس له أي أساس من الصحة. هلا نعم، هذا يأتي في أي سياق. أنا مرة ذكرت برجع بعيد بموضوع الاتجار، يعني مو بس بموضوع المخدرات، أنا ذكرت في أكثر من مناسبة يا جماعة حتى التجارة الحلال نحن حزب الله ما عم نشتغلها. حتى التجارة الحلال، كل شيء اسمه تجارة، كل شيء اسمه عمل استثماري، نحن بعيدون عنه بالكامل. مو زهدا، مو لأنه حرام عم نحكي بالتجارة الحلال، بالعكس التجارة هي عمل مستحب. التجارة على المستوى الشرعي والفقهي عمل مستحب، لكن بالنسبة لحزب الله كحزب ككيان معين سياسي جهادي، نحن أخذنا قرار أنه ما بدنا نقوم بأي عمل تجاري. وله أسبابه، أسبابه العقوبات، أسبابه أنه هذا ما يترك آثار على التجار اللبنانيين، وبكرة يصير كل تاجر لبناني يتهم بأنه هو يوظف أو يستثمر أموال تابعة لحزب الله. نحن لا نقوم بأي عمل استثماري، ليس لدينا أموال نستثمرها، الأموال المتاحة لنا هي بالكاد تكفي لنفقاتنا ومصاريفنا في الساحات المختلفة، وخصوصا نحن نخوض معارك، وبالتالي ليس لدينا مال نستثمره، وليس لدينا شركات، وليس لدينا جهات تستثمر. وكمان بين هلالين، أنا ذكرت هذا سابقا وأعيده الآن، لأنه هلأ الحمد لله بعد الانتصار في العراق وبعد الانتصار الشبه النهائي في سوريا والعودة العافية وعودة الأعمار، وفي شركات وفي لبنانيين وتجار لبنانيين سيعملون في العراق وفي سوريا وفي بلدان أخرى، أريد أن أقول للجميع ما في حدا، ما في شغل أو مشروع اسمه هيدا لحزب الله. حزب الله ما عنده شيء، حزب الله ليس لديه مال ليستثمره في أي مكان، وليس شريكا في أي مشروع، وليس داخلا في أي مشروع استثماري أو تجاري. نعم لا يمنع أن والله في تجار خطهم من خط حزب الله، إخوة من إخواننا، في أغنياء، في عندهم ناس عندهم إمكانات هم عم يشتغلوا شخصي، نحن ما منعين العالم. واحد عنده ماله عم بتاجر، هذا تجارة شخصية، هذا مال شخصي، هذه شركة شخصية. حزب الله كحزب الله لم يفوض أحدا ولم يخول أحدا أن يتكلم باسمه وأن يدير مشاريع استثمارية تابعة له، لأنه أصلا ما في هيك مشاريع استثمارية. هاي بين هلالين للتأكيد. أما موضوع المخدرات، أما موضوع المخدرات فهذا موضوع قلت لكم أنه حاسم، لكن يأتي في سياق الحرب علينا، في سياق الحرب علينا. وهي طبيعي، يعني لما فلت من أيام زمان بيعترف أنه السفارة الأمريكية في لبنان بس يعني أنفقت 500 مليون دولار لتشويه سمعة حزب الله ولإبعاد الشباب عن حزب الله، هذا جزء من معركة التشويه. طيب هم حاولوا الأمريكان يقنعوا العالم أنه حزب الله منظمة إرهابية، توفقوا بأماكن، في أماكن ما توفقوا فيها، وحتى بعض الأماكن اللي قبلوا يحطونا على لوائح الإرهاب هم تحت الطاولة بيتصلوا فينا وبيتعاملوا معنا وبيقتلوا حالهم على علاقة معنا. ما نجحت فكرة منظمة إرهابية، مش منطقي. حزب الله أثبت خصوصا في السنوات القليلة الماضية أيضا أنه من أهم من بين القوى المهمة ومن أهم القوى، وليس الأهم، من أهم القوى التي تقاتل الإرهاب والجماعات الإرهابية في المنطقة. كيف بدنا نقول هذا إرهابي وهو يقاتل الإرهابيين الذين أجمع العالم على وصفهم بالإرهاب؟ لذلك هم رايحين على عنوان آخر، تقديم حزب الله كمنظمة إجرامية. بتمنى رأي العام ينتبه لهذا الموضوع، في عنوان منظمة إرهابية، في عنوان تاني اسمه منظمة إجرامية. شو يعني منظمة إجرامية؟ يعني منظمة تتاجر المخدرات، منظمة سرقة سيارات، منظمة لصوص، منظمة مرتزقة وقتلة. بده يحاول يلبسنا صفة المنظمة الإجرامية. طيب هلأ إذا بيجوا على لبنان يعملوا تحقيق، أهلا وسهلا فيهم، أنا أدعوهم تجي لجنة وزارة العدل الأمريكية على لبنان يعملوا تحقيق، ونأمل من اللبنانيين الذين سيلتقون بلجنة وزارة العدل أن يقولوا الحقيقة وأن يكونوا صادقين. ما حدا يكذب وحرض علينا، لأنه بلبنان في هيك ناس. في لبنان معروف مين عنده موقف من تجارة المخدرات، من تجار المخدرات، من كل هذا الملف، هذا معروف. اللي عنده شيء علينا يتفضل. نتمنى أن تقال الحقيقة، وإن كنت جازما بأن الأمريكيين لا يبحثون عن الحقيقة، هم يبحثون عن أي شيء ليركبوا هذا الاتهام وليضعوا حزب الله على لائحة المنظمات الإجرامية. على كل في هذه النقطة أيضا أكتفي بالمقدار وأقول نحن نرفض هذا الاتهام. نحن في هذا الأمر قاطعون وحاسمون، ولا نقبل أي تهمة وليس علينا أي غبار. بالعكس هم يروحوا يشوفوا حالهم، يعني بالأول الأمريكان والCIA والأجهزة الأمنية الأمريكية كيف بتشتغل وكيف بتتاجر بالمخدرات وكيف بتدمر مجتمعات من خلال نشر المخدرات في هذه المجتمعات. وحملوا لجنة التحقيق بطوارتكم أنتوا ومسؤوليكم أجهزتكم الأمنية بتجارة المخدرات. نقطة الثانية، موضوع الحدود في الجنوب اللبناني. في 13 نقطة حدودية متنازع عليها بين لبنان وبين العدو الإسرائيلي. طبعا نحن نفترض النزاع أنه الأرض المتنازع عليها أنها أرض لبنانية أو فلسطينية. نحن لا نعترف بوجود أرض إسرائيلية. الأرض في الطرف الآخر هي أرض فلسطينية محتلة من قبل الصهاينة. في 13 نقطة متنازع عليها. طيب بالآونة الأخيرة العدو الإسرائيلي أبلغ اليونيفيل التي أبلغت الجانب اللبناني بأنه هو يريد أن يبني جدارا وأن يستحدث أمورا في النقاط المتنازع عليها. بس النقاط مش معناتها نقطة، يعني في مسافات طويلة. فهو بده يستحدث هناك. الدولة اللبنانية يعني الرؤساء والجهات المعنية في الدولة اللبنانية، وذلك أقول هذا موقف الدولة اللبنانية وليس فقط موقف الحكومة اللبنانية، رفض أي إجراءات إسرائيلية في المناطق في النقاط المتنازع عليها، وبلغ لليونيفيل واليونيفيل بلغ للإسرائيليين، ولبنان ينتظر جواب الإسرائيليين. طبعا هذا الأمر طلع بالأيام القليلة الماضية في وسائل الإعلام، والجيش اللبناني أعلن أنه هو جاهز لمواجهة أي تجاوزات أو مشاكل. أنا اليوم في ذكرى الحاج أبو عماد أبو شهداء المقاومة وشهداء القنيطرة، أريد أن أعلن أيضا وقوف المقاومة في لبنان إلى جانب الدولة اللبنانية وإلى جانب الموقف الرسمي وإلى جانب الجيش اللبناني. وأقول للإسرائيليين يجب أن تأخذوا تحذيرات الدولة اللبنانية بمنتهى الجدية، يجب أن تأخذوها بمنتهى الجدية، ولبنان سيكون موحدا خلف الدولة اللبنانية وخلف الجيش اللبناني لمنع العدو الإسرائيلي من أي تصرف في النقاط المتنازع عليها. والمقاومة ستتحمل مسؤوليتها بشكل كامل على هذا الصعيد، وما يمزحوا بهذا الموضوع وما يتساهلوا لا بلبنان ولا بتحذيرات لبنان. نقطة الثالثة، هو مساء بصحته لبنانيا بس كله له علاقة بالصراع مع العدو. نقطة الثالثة، التطبيع مع العدو الإسرائيلي. هاي نقطة سجال بالبلد، نقطة خلاف حصلت بالآونة الأخيرة. أنا أدعو أنه في مكان ما بشكل هادئ، هلأ بالحكومة مثلا بمجلس النواب مين المعني، أي وزارات هي المعنية بمجلس النواب، أي لجان نيابية هي المعنية، ينعمل نقاش وينوصل لموقف أنه شو يعني مصادق التطبيع مع العدو الإسرائيلي. أصل التطبيع، ما هذا التزام رسمي لبناني، لبنان ملتزم بعدم التطبيع مع العدو الإسرائيلي طالما ما في ما يسمونه بين هلالين سلام عادل وشامل. طيب وين السلام العادل والشامل؟ لبنان يجب أن يطبق التزامه بعدم التطبيع مع العدو الإسرائيلي. هذا الموضوع يجب أن يعالج مشان ما يصير في مشاكل بالبلد، بمعنى أنه بكرة والله تحت عنوان هذا فن وهيدا سياحة وهيدا، نحن ما عم ندخل النقاشات الدينية والفكرية في هذا الموضوع السياسي. يعني مثلا مخرج لبناني بيروح على فلسطين المحتلة على السفارة الإسرائيلية وبياخد فيزا وبيفوت وبيطلع وبيفوت وبيطلع ويبقى أشهر وبيصور فيلم هونيك، وهيدا مش تطبيع. طيب إذا هذا مش تطبيع شو التطبيع؟ يا خي أنا واحد لبناني، دلوني شو يعني التطبيع مع العدو الإسرائيلي؟ شو يعني؟ لذلك هذا الموضوع موضوع حساس، وخصوصا الآن في هذه المرحلة بعد التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية. في كتير بلبنان ما حدا يستخف فيهم ونحن منهم، في كتير في لبنان لن يتسامحوا، يمكن كنا بعض الأحيان هاي نتساهل فيها هاي نتسامح فيها، لن يتسامحوا مع خطوات التطبيع التي تجري تحت عين الدولة وأحيانا بموافقة مسؤولين في الدولة اللبنانية. طيب هذا ترجمونا يا حلونا يا، وما في حدا ضد الفن، ولا حدا عم بيقولكم سكروا السينمات، ولا حدا عم بيقولكم ما تروحوا على السينما، ولا لا أبدا، ما حدا أصلا فايت بهذا الموضوع. لكن تحت عنوان الفن وتحت عنوان السينما وتحت عنوان السياحة تعمل تطبيع مع إسرائيل، هذا خلاف التزام الدولة اللبنانية. ما يطلع حدا بكرة ويقول السيد مثل العادي عم ياخد قرار الحرب والسلم. يا خيي هذا قرار الدولة اللبنانية، هذا قرار الحكومات اللبنانية، التزموا بقراركم، التزموا باستراتيجيتكم بموقفكم، بس التزموا بقولكم. هذا بالمبدأ. اثنين بالتطبيق. طيب لبنان، نحن عطول بالنقاشات اللبنانية بعض اخواننا بلبنان فلاقونا هن ويقولوا لبنان ملتزم بقرارات جامعة الدول العربية، وعاملين معانا مشكل طويل عريض، وانه هن عرب ونحن مش عرب وهن بيلتزموا بقرارات جامعة الدول العربية. طيب من قرارات جامعة الدول العربية التي لا تنفذها بعض دول الجامعة العربية هو عدم التطبيع مع إسرائيل. ومن قرارات جامعة الدول العربية أنه عاملي مكتب اسمه مكتب المقاطعة العربية، وفي لجنة مكونة من مجموعة دول مندوبين دول لبنان كان فيهم، ما بعرف إذا بعده فيهم، بيقعدوا بيناقشوا. هذا موضوع غير موضوع التطبيع، ما حدا يخلط بين الأمرين، قد يلتقيان وقد يفترقان. يعني كيف قد يفترقان؟ يعني المقاطعة العربية شو بتجي بتقول؟ والله الشركة الفلانية هي مو شركة إسرائيلية، شركة هولندية يابانية صينية البدكونية أمريكية، لكنها تقدم دعما لإسرائيل، تؤيد إسرائيل. بيجوا بلجنة المقاطعة العربية بيدرسوا هاي الشركة والمعلومات عنها وبيحطوها على القائمة السوداء وبيعمموا على الدول العربية. عادة أغلب شيء مين كان يلتزم؟ لبنان وسوريا. ونحن ندعو بقية الدول العربية أنه يلتزموا. يعني تصوروا مثلا لجنة عربية في 14 دولة بتاخد قرار بالمقاطعة واللي بيقاطع 3-4 دول، هذا الالتزام العربي. لكن هذا موجود، في شيء اسمه لجنة المقاطعة العربية. طيب اجت لجنة المقاطعة العربية وضعت على القائمة السوداء، هلأ إذا بتطلع هاي المعطيات غلط اللي أنا عم بحكيها فأنا بعتذر من المسؤولين، بس إذا صح أنا بحمل المسؤولين مسؤولية. إجت قالت أنه في مخرج أمريكي، مخرج أمريكي ما إلي شغل بدينه، هلأ هو يهودي بس ما في مشكلة، مخرج أمريكي اسمه ستيفن مدري شو، نشوفه وين هلا. اسمه ستيفن ألان سبيلبرغ ما بعرف شو، المهم هذا عامل فيلم اسمه ذا بوست. ذا بوست هين علي يعني. طيب مظبوط هذا الفيلم ما في تطبيع مع إسرائيل؟ نعم ما عم نقول في تطبيع، لأنه عم يحكي عن فيتنام مثلا، أنا ما شفته بس هيك اللي التقارير اللي اجت. لكن موضوع المشكل مش مشكل الفيلم، مشكل المخرج. هذا المخرج موضوع هو على قائمة، على القائمة السوداء، وفي قرار من لجنة المقاطعة العربية المشارك فيها كان المندوب اللبناني بأن يقاطع هذا المخرج وإنتاجات هذا المخرج. ليه؟ مش منشان فلسطين، منشان لبنان يا جماعة. هذا المخرج بحرب 2006 أعلن دعمه للعدوان الإسرائيلي على لبنان، أعلن دعمه. وأنا بتمنى أن هذا الكلام الآن من خلال وسائل الإعلام أضعه في عهدة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس وزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية يسمع. هذا رجل أعلن دعمه للحرب للعدوان الإسرائيلي على لبنان ب 2006، يعني في أكثر من 2000 شهيد، في آلاف الجرحى، في عشرات آلاف الوحدات السكنية التي دمرت، 33 يوم أبشع حرب إسرائيلية على لبنان. هذا رجل أيد تلك الحرب ودفع من ماله الشخصي مليون دولار لإسرائيل دعم من ماله الشخصي. يعني لما عم تجيبوا فيلمه على السينما بلبنان وبيروح اللبنانيين بيحضروا هذا الفيلم وبيدفعوا مصاري، المصاري لما بدها توصل حصته لهيدا اللي اسمه ستيفن، ماذا ممكن يعطي جزء منه لإسرائيل؟ طيب لجنة المقاطعة العربية، لجنة المقاطعة العربية اللي كان فيها 14 دولة عربية، لما أخذت قرار تقاطع هيدا ستيفن من شان لبنان يا جماعة، لأنه دعم الحرب الإسرائيلية على لبنان، لأنه دفع من ماله الشخصي مليون دولار لإسرائيل لقتل أطفالكم وسحق عظامكم وتدمير بيوتكم. آخر شيء من كافئ لستيفن تحت عنوان الفن والحرية والسياحة أنه ما في مشكلة، عرضوا الفيلم تبعه بالسينمات اللبنانية. نحن نرفض هذا القرار، نعتبره قرارا خاطئا، ما حقول أكثر من هيك هلأ، هذا خطأ. يمكن معلوماتكم مش صحيحة، صححوا، إذا معلوماتي غلط صححوا لي، ما في مشكلة، لا ندعي العصمة، بس هذا نتيجة تدقيق اللي عملناها الكم يوم. متمنى هذا الموضوع يعالجوه، يتمنى هذا الموضوع يعالجوه. مش بس هذا الموضوع، كل هاي القصة، كل هاي القصة، نحن لا ضد الفن ولا ضد السينما ولا ضد التلفزيون ولا ضد الانترنت ولا ضد السياحة أبدا، وما حدا يخلط بين المسائل وما حدا يبسط المسائل وما حدا يأكلنا رأسنا. بالموضوع الإسرائيلي المفترض أنه في إجماع لبناني أن إسرائيل عدو، والمفترض في قرار رسمي لبناني بمقاطعة إسرائيل وبالتزام بقرارات جامعة الدول العربية لجهة مقاطعة من تأمر بمقاطعته من شركات داعمة لإسرائيل. التزموا بقراراتكم بس. النقطة اللي بعدها لبنانيا، نقطة ما قبل الأخيرة، التفجير الذي حصل في صيدا. للأسف الشديد، طبعا هلا ما بدي أحصل مسائل، رغم أن طبعا الذي يقوم بالتحقيق هي الأجهزة الأمنية اللبنانية واسمية، لكن نحن عم نواكب التحقيق بشكل أو بآخر، قريبون من التحقيق، وكل المؤشرات حتى الآن تقول أن العدو الإسرائيلي هو الذي قام بتنفيذ هذه العملية، يعني التفجير الذي استهدف أحد الإخوة من كوادر حماس في مدينة صيدا. هلأ فينا نقول يا أخي بعد لبنان رسميا ما قال ما اتهم إسرائيل، فهلأ ما تعتبوا؟ طيب ما ليش ما حنعتب هلأ، لكن لما حيبين عند الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية أنه هذا عمل إسرائيلي، نتمنى على اللبنانيين والأحزاب اللبنانية والجهات اللبنانية والدولة اللبنانية أن تتعاطى مع هذا الأمر، أولا أنه جريمة، وثانيا أنه خرق للسيادة اللبنانية، وثالثا أنه عدوان على لبنان. وأزيدكم، هذه بداية خطيرة جدا. هلا أقطع الموضوع لأنه البلد مشغول بمحل تاني، يا عمي هذا موضوع خطير من زمان. قد ايه صار لإسرائيل؟ صار مدة ما نفذت عمل أمني مباشر على الساحة اللبنانية. هلا في بعض الناس للأسف الشديد قد يستهين في الأمر ويقول لك شو قلنا على هذا الشاب فلسطيني، ما المستهدف ليس لبنانيا. أولا شيء من العيب أن واحد يحكي بهذه اللغة. اثنين، أيا يكون المقيم على الأرض اللبنانية، عندما يستهدف على الأرض اللبنانية هذا استهداف للبنان. بس هاي بداية خطرة، هاي بداية خطرة. يعني الإسرائيلي شو؟ هلأ بلشنا نفهم أنه يا خي شو قصة هاي اجتماعات المجلس الوزاري المصغر بالأسابيع القليلة الماضية، أنه نتنياهو عمل اجتماع أول واجتماع تاني واجتماع تالت وعم يحكوا بالجبهة الجنوبية، شو فيه؟ هل يصح؟ أنا بس هلأ حاطرح أسئلة، بعدين على كل حال لما بينتهي التحقيق بهذا التفجير نرجع نحكي منشوف شو المناسب انه واحد يحكي وشو المناسب انه يعمل. لكن هل من الصحيح انه هيك ينغض الطرف انه اسرائيل ترجع تبلش تقتل يعني من اول وجديد بلبنان؟ عشو عم نتغنى بالامن بلبنان وبالاستقرار بلبنان ولبنان الامن ولبنان المستقر ولبنان ولبنان، اذا بده يرجع لبنان مرتع للمخابرات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاغتيال والقتل الإسرائيلي؟ لا، هذا موضوع مش لازم نتسامح فيه. لا يجوز للشعب اللبناني أن يسمح بالتسامح في هذا الأمر. الدولة اللبنانية مسؤول، طبعا الأجهزة اللبنانية الله يعطيهم العافية والجيش الكل عم يتحملوا مسؤوليتهم، بس هذا بده تصرف قيادي وسياسي وسيادي مختلف. أنا هون ما بدي يوقف لدين التفجير بصيدا، أنا بدي يوقف لدق ناقوس الخطر، لأقول لا، التفجير الذي حصل قبل أيام في صيدا واستهدف أحد الإخوة الكوادر في حركة حماس هو بداية خطيرة على المستوى الأمني اللبناني، ما حدا يخفف من الموضوع ولا حدا يهون منه، ولا يجوز السكوت عليه. وعندما يحسم التحقيق لازم الحكومة اللبنانية تقول كيف بدها تتصرف مع هذا الموضوع. بس أنا بقول لكم فرضية، لو فرضنا انفجرت عبوة بحيفا مناش مبعد بنهاريا بأي بلدة في فلسطين المحتلة وكادت أن تقتل إسرائيليا، وطلعت المؤشرات الأولية أنه في حدا من لبنان له علاقة بهذا التفجير، فيكن تقولوا لي إسرائيل ونتنياهو حكومة إسرائيل كيف تتصرف؟ طيب لبنان كيف مطلوب أنه يتصرف؟ هذا سؤال برسم الدولة. مش عطول عم نطالب أنه لا تكونوا بديل عن دولة، نحن مش بديل عن دولة. خل تيجي الدولة تحمل مسؤوليتها، تحمل مسؤوليتها. الدولة على حدود بتقول ممنوع يا إسرائيلي أن تمس المناطق النقاط المتنازع عليها، نحن خلف الدولة، نحن خلف الدولة وبخدمتها ومعاها مش قدامها ولا من زايد عليها. نحن تم سؤالنا أو أنه نحن موجودين بالحكومة ومفترض شركاء بالقرار، أنه يا خيي في نقاط المتنازع عليها بدنا نحلها، بدنا نعمل ترسيم، أو بموضوع ترسيم الحدود البحرية أنه أنتم الدولة خذوا قرار. نحن كمقاومة لا نريد أن نبدي رأياً ولا نريد أن نتدخل في مسألة ترسيم الحدود. نحن في هذه المسألة خلف الدولة، مثل ما حكينا عشية الانتصار عام 2000. طيب خل الدولة تحمل مسؤوليتها بالموضوع الأمني. الآن الاستهداف الإسرائيلي المتجدد على مستوى عمليات تفجير، نعم هذه بداية خطرة، يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها. ولما بينتهي التحقيق إنه جاي عم نحكي بهذا الموضوع. نقطة الأخيرة بالشأن اللبناني كمان كلمتين. ما في شك أننا دخلنا في مرحلة الانتخابات بقوة. أنا الآن الوقت لا يتسع للحديث عن هذا الملف، وفي بعض النقاشات بدي استكملها أنا وإخواني، ولذلك أتركها للأسبوع المقبل أو ما بعده، يعني خلال الأيام القليلة المقبلة، بحديث تلفزيوني مش بخطاب شعبي بحكي عن الانتخابات وعن قانون الانتخابات وعن التحالفات بالانتخابات وأهداف الانتخابات وموضوع المغتربين على ضوء نتيجة جلسة التنين أو جلسة الحكومة. ممكن أنا أحكي بهذا الموضوع وأشرحه كمان للناس. على كل هذا بده لحاله ساعة نحكي فيه لحاله، لكن بهذا العنوان بس بدي أقول جملة، أنه في جو بالبلد اتهام أنه والله في حدا بده يطير الانتخابات أو بده يأجل الانتخابات. بس أنا لكون منصف، نحن بحسب معلوماتنا ومعطياتنا متابعاتنا لا نعتقد أن أحدا في لبنان من القوى السياسية يريد تطيير الانتخابات أو يريد تأجيل الانتخابات. وإذا كنا مختلفين على موضوع له علاقة بتفصيل هنا أو تفصيل هناك في موضوع قانون الانتخابات أو الانتخابات، لا يجوز أن نذهب إلى اتهامات متبادلة تشنج البلد على هذا الصعيد. أنا أعتقد أن الجميع يريدون أن تجري الانتخابات في موعدها. من الطبيعي أن كل جهة تحاول أن تحسن ظروفها وشروطها لتحصل على أفضل نتيجة ممكنة في الانتخابات النيابية، لكن في الحد الأدنى نحن حزب الله ليس لدينا معطيات ولا نتهم أحداً بأنه يعمل على تأجيل الانتخابات أو تطيير الانتخابات. مع التأكيد بالمناخ السياسي العام على أنه كل ما قربنا من جو الانتخابات قد تذهب الأمور باتجاه بعض الحماوة السياسية، هذا الأمر يجب أن يبقى مضبوطا. يعني بالنهاية أنا بحب لكم شغلي، هذا البلد لا بينحكم لا بأغلبية ولا بأقلية، هلأ ده برجع بحكيه بعدين بالتفصيل. هذا البلد لا يصح أن يعزل فيه أحد ولا أن يكسر فيه أحد، وهي تجارب حصلت في الماضي وأدت إلى نتائج سلبية. من ميزات القانون، قانون الانتخابات، القانون النسبي، أنه يتيح مجال للكل أن يتمثل إذا كان له حجم يستدعي التمثيل، لأنه في ادعاءات أحيانا بتكون فاضية. لكن من له حجم جدير بالتمثيل، القانون النسبي حجم شعبي، القانون النسبي يتيح له هذه الفرصة. ولذلك نحن أيضا نرفض العزل، نرفض حتى عزل من يصنف نفسه خصما سياسيا لنا، نرفض العزل ونرفض الكسب، ونقول كنا نقول وما زلنا نقول وسنبقى نقول، هذا البلد يستمر بالحوار وبالتواصل وبالتكامل وبالتعايش وبعدم الإلغاء وبعدم الإقصاء. ونقطة فافهم، مثل ما بيقولوا عنا بالكتب، فتأمل. هلا تفصيله بحكي فيه بعدين. أما النقطة العامة اللي لها علاقة بالمنطقة، إن شاء الله كلمتين بس ما بطول عليكم، أن ما يجري في ما جرى في الأيام القليلة الماضية يؤكد بشكل قاطع كل ما قلناه وقاله آخرون في بدايات الأحداث في المنطقة عن الأهداف الأمريكية. طيب، أمس أعلن وزير الخارجية الأمريكي تيلسون، طبعا مش ترامب بتغريدي، وإنما تيلسون يعني قاعدين ودارسين وحكين الجماعة ما عم ينتع ونتع، ترامب أوقات بينتع يعني، أعلن بأن القوات الأمريكية باقية في العراق، وأن القوات الأمريكية باقية في سوريا. طيب ليه أنتوا باقيين بالعراق وبسوريا؟ ما أنتوا لما عملتوا التحالف الدولي وجيتوا على العراق وجيتوا على سوريا، وقتها قلتوا أنه أنتوا مش نيتكم البقاء، لتشوفوا النفاق الأمريكي، مش نيتكم البقاء، وأنما أتيتم للمساعدة على دحر داعش، وآخر ناس إلهم علاقة بدحر داعش وإلحاق الهزيمة بداعش هو أنتوا الأمريكان يعني. طيب الآن شو بقول؟ بيقول القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية سوف تبقى في العراق وسوف تبقى في سوريا لمنع عودة داعش. عظيم. أنا بدي أذكر بالحكي اللي حكيناه قبل سنين، فيكم ترجعوا على الأرشيف، لما قلنا، مش بس نحن، كثيرون بالمنطقة قالوا أن الأمريكيين أوجدوا داعش ليوجدوا حجة وذريعة عودتهم العسكرية إلى المنطقة، وخصوصا في العراق، بعد أن أخرجهم الشعب العراقي والحكومة العراقية والمقاومة العراقية الباسلة، ورفض العراقيون أن يعطوا للأمريكيين قواعد عسكرية وأن يعطوا للأمريكيين حصانة دبلوماسية لجنودهم وضباطهم، أوباما أخذ قرار الانسحاب. طيب الأمريكان كيف بدهم يرجعوا على العراق؟ بدهم حجة ليرجعوا على العراق. أوجدوا داعش ليعودوا إلى العراق، واليوم بحجة داعش يريدون البقاء في العراق، وبحجة داعش جاءوا إلى سوريا، وبحجة داعش يريدون البقاء في سوريا، مع أن العالم كله يعلم، مع أن العالم كله يعلم، وباعترافات ترامب، أن أمريكا هي التي أوجدت داعش. اليوم أستطيع أن أقول للأمريكان مشان ما يضللوا رأي العام، بتكون داعش ما ترجع، أنتوا ما ترجعوها ما بترجع، أنتوا ما تطلبوا من حلفائكم بالخليج وبالمنطقة يعطوها مال ويعطوها سلاح ما بترجع، أنتوا ما تطلبوا من الدول بالعالم يقدموا تسهيلات للتكفيريين ليلتحقوا بداعش ما بترجع داعش، ولا يحتاج منع عودة داعش إلى العراق وإلى سوريا، لا يحتاج إلى قواعد أمريكية ولا إلى قوات أمريكية. العراقيون كفيلون بمنع داعش من العودة، والسوريون كفيلون بمنع داعش من العودة، وما يدعيه وزير الخارجية الأمريكي وكذب ونفاق وتضليل ودجل على الشعوب في المنطقة، واختراع حجج واهية لبقاء القوات والقواعد الأمريكية في المنطقة، وهذا كان الهدف الحقيقي. اليوم صار واضح وبين. طبعا في سوريا الحكومة السورية أعلنت موقفها، ومن المؤكد أن الأمريكيين لم ينسقوا مع السوريين، لكن في العراق لا نعلم هل اتفقت الحكومة الأمريكية مع الحكومة العراقية على بقاء هذه القواعد أم لا، نحن ما عندنا معلومات بهذا الموضوع، أم أن الأمريكيين يعطون علما للعراق وللعراقيين أنه نحن باقيين عنكم، يعني غصبا عنكم بإرادتكم بدون إرادتكم. هذا طبعا أنا أعتقد أنها من الاستحقاقات الكبرى أمام الحكومة العراقية والشعب العراقي والقيادات والقوى السياسية العراقية، أن تفرض أمريكا قواعدها وبشروطها على العراقيين من جديد بحجة داعش. نقطة أخرى أيضا بهذا السياق، استمرار العتو والعلو والاستكبار والعنجهية والعنصرية الأمريكية من خلال إدارة ترامب، وما سمعناه من تصريحات. هلأ بموضوع المسلمين، ما هو لا خلى ولا بقى بالمسلمين وبالإسلام خلال الحملة الانتخابية وبعد الحملة وبعد فوزه بالانتخابات، وإصراره على مصطلح الإرهاب الإسلامي هو من أهم مصاديق وأدلة عدائه الكبير للإسلام. ما في شيء اسمه إرهاب إسلامي. يعني مقبول مثلا نحن المسلمين يطلع حدا منا يقول إن ما قامت به أمريكا من ضرب للقنابل النووية في اليابان في هيروشيما وغيرها هذا إرهاب مسيحي؟ هل ما قامت به أمريكا من قتل، وما تقوم به من قتل يومي في كثير من مناطق العالم لأن هم مسيحيين، منقول هذا إرهاب مسيحي؟ نحن نرفض أن نصف الإرهاب الأمريكي بالإرهاب المسيحي، نرفض، ما عم نجامل المسيحيين. إذا منقول هذا إرهاب مسيحي منكون عم نتجنى على المسيحية وعلى المسيحيين وعلى الدين المسيحي. هذه مش مجامل للمسيحيين، لكن المسيحيون يجب أن يرفضوا أيضا هذا المصطلح. وأقول لكم ترامب يتعمد وصف الإرهاب بالإسلامي، لا يقول مثلا الإرهاب التكفيري، لا يقول الإرهاب الوهابي اللي هم جماعته وحلفائه، لا يقول الإرهاب الفلاني، وإنما يقول الإرهاب الإسلامي لصبغ الإسلام ودين الإسلام ونبي الإسلام بصفة الإرهاب. طيب اليوم أكثر من هيك في موضوع المسلمين، غير موضوع إهانة 1,400,000,000 مسلم بمسألة القدس ومعهم مئات ملايين مسيحيين جايين دول أفريقية ومعهم هايتي، والتعبير التعبيرات القذرة التي استخدمها ترامب اتجاه هذه الشعوب، هذا استكمال للعلو والعتو والعنجهية الأمريكية التي ينظر إليها البعض اليوم في العالم أنه هي حلالة المشاكل وهي ضمانة العدل والعدالة وهي ضمانة حقوق الإنسان. إذا كان رئيس هذه الدولة إنسان عنصري، إنسان بغيض، إنسان مستكبر، إنسان يستعلي على الجنس البشري، على ولد آدم نتيجة اللون أو اللغة أو الدين أو المنطقة الجغرافية، عشو عم بيراهنوا هؤلاء؟ أيضا الإدارة الأمريكية تواصل تصفيتها، مساعيها لتصفية القضية الفلسطينية. بعد قرار القدس إجا قرار وقف الدعم لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، وسيستمر ترامب في الضغط على الدول العربية التي أصبح من الواضح أنها تمارس ضغوطا على الفلسطينيين. واللغة الخطابية التي استمعناها في الأيام القليلة الماضية تؤكد أن هناك ضغوطا عربية. يعني نحن عم نطالب العرب كونوا مع الفلسطيني لا يصمد. الحقيقة أن بعض الحكومات العربية ولمصالح ترتبط بالكراسي والعروش والسلالات هي تضغط على الفلسطينيين ليقبلوا بهذا الفتات المذل والمهين الذي يعرض عليهم. ولكن كما قلنا في بداية هذه المحنة وبداية هذه المرحلة، الرهان الحقيقي هو على الشعب الفلسطيني الذي ما زال يتواجد في الساحات وخصوصا في كل يوم جمعة ويتحدى عند خطوط الاشتباك، وذهب أبعد من ذلك في نابلس وصولا إلى المواجهة البطولية في اليومين الماضيين في مدينة جنين والفشل الإسرائيلي الميداني. طالما أن الفلسطينيين يجمعون على رفض ما سمي بصفقة القرن وسموها بصفعة القرن، وهي صفعة قوية ومدوية، صفعة ليس فقط للفلسطينيين، صفعة 1,400,000,000 مسلم، صفعة لكل العرب، لكل الشعوب العربية والحكومات العربية، والتي كثير منها لم تحرك ساكنا، بل بالعكس البعض
بعد قطيعة يعيد العلاقات ويعيد فتح السفارات مع العدو الإسرائيلي لسبب أو لآخر. نحن في كل أحوال في ذكرى الشهداء وفي ذكرى والد كبير من آباء الشهداء نؤكد موقفنا الرافض بالمطلق للهيمنة الأمريكية على المنطقة، للمشروع الصهيوني، ونؤكد وقوفنا الدائم إلى جانب شعب فلسطيني وحضورنا الدائم لمواجهة كل هذه التحديات من دماء أولاد الحاج فايز مونية، وخصوصا من دماء القائد الكبير الحاج عماد، ومن دماء شهداء القنيطرة، ومن دماء كل شهدائنا. صنعنا الانتصارات وسنصنع الانتصارات، سنحمي بلدنا وحدودنا وسيادتنا وكرامتنا وأمننا ومنطقتنا، وسنحمي مقدساتنا وقدسنا، ولن نتخلى عن هذه المسؤولية مهما بلغت التضحيات. أرحم الحاج أبو عماد، لكل الشهداء، لكل الأحباء الذين مضوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.